الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة تحت عنوان ما يستفاد من الحديث دعويا وتربويا في الحديث الثاني. ضرورة لزوم الجماعة والتخلق بأخلاقها، فإنها توظف الجهد البشري كله، وبالتالي لا يبقى لدى المسلم لحظة فراغ يخلو فيها بنفسه فيضحك عليه الشيطان أو يفسد عليه حياته. وقد أكد السلف على لزوم الجماعة حتى عدوا الإسلام بدونها ناقصا. جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة، ولا طاعة إلا ببيعة. وجوب المحافظة على الحسنات التي يقترفها المسلم، وعدم إضاعتها بارتكاب المعاصي والسيئات، وإلا كان كالسفيه يكون المال موفورا بين يديه ثم يضيعه في المضار والمنكرات. ويعينه على ذلك أن يضع في حسابه أنه إن استمر على طاعة الله زاده الله هدى وتقى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. الحديث الثالث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا وما للدنيا وما لي، والذي نفسي بيده، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف، فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها. الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند، وأخرجه الترمذي في السنن، وأخرجه ابن ماجه في السنن، وأورده الإمام النووي في رياض الصالحين. معناه: خلق الله عز وجل الإنسان وجعله خليفة في هذا الكون، يعمره وينتفع بكل ما فيه وفق منهج رسمه له، وأرسل من أجل هذا المنهج النبيين مبشرين ومنذرين، وسخر له كل ما يعينه على أداء دوره وواجبه من شمس وقمر ونجوم وجبال وشجر ودواب وأرض وسماء وماء وهواء، وحدد له أجلا معينا يحقق فيه ما طلب منه، ثم جعل له دارا أخرى غير هذه الدار يلقى فيها جزاء عمله من ثواب وعقاب، وجنة ونار، وما على العاقل بعدما تقدم إلا أن يلقي الدنيا عن كاهله، وأن يطرحها وراء ظهره واضعا نصب عينيه الآخرة التي هي دار القرار، وما قرب إليها من قول وعمل. وإذا كان له أن يأخذ حظه من الدنيا فليكن ذلك بقدر ووفقا للمنهج الذي ارتضاه الله عز وجل لنا دينا، ولئلا يطمئن الناس إلى الدنيا ويركنوا إليها تاركين العمل للآخرة. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عمر الدنيا في جنب الآخرة، وأنه لا يعدو أن يكون ساعة من نهار. وحتى تستقر هذه الحقيقة في النفوس ساق النبي صلى الله عليه وسلم حديثه هنا على طريق المثل، فقال: ليس لي تعلق بالدنيا، وليس للدنيا تعلق بي، وكيف أتعلق بالدنيا وتتعلق الدنيا بي، وما مثلي ومثلها إلا كمسافر ركب مطيته وسار في يوم هجير شديد قيظه، فلما اشتد به التعب نزل فقال تحت شجرة فترة وجيزة لا تتجاوز الساعة، ريثما ابتلع أنفاسه وعاد إليه نشاطه، ثم راح وترك الشجرة مستأنفا السير من جديد ليصل إلى نهاية رحلته. وهكذا ثبت النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة في النفس، فلم تعد تنسى بواسطة المثل. وصدق الله العظيم حيث يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ولما كان هذا الحديث يوهم بظاهره وجوب ترك الدنيا والإعراض عنها بالكلية، لزم أن نتحدث عن موقف المسلم من الدنيا، بعض النصوص الأخرى الواردة في التحذير من الدنيا، وذلك على النحو التالي: أولا، موقف المسلم من الدنيا. ويتلخص موقف المسلم من الدنيا في أنه لا بأس ولا حرج عليه أن يصيب من الدنيا ما شاء بشرطين: الأول أن تكون من طريق مشروع يقره الإسلام ويرضى عنه. الثاني أن تكون هذه الدنيا في يد المسلم لا في قلبه، بحيث إذا طلبت منه في أي وقت تنازل عنها ابتغاء رضوان الله دون أن يتعلق قلبه بها. وعلى ذلك يمكن أن تتنزل النصوص الواردة في مدح الدنيا ووجوب النيل منها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. نعم المال الصالح في يد العبد الصالح. الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما. وكان كثير من السلف أثرياء بيد أن الدنيا كانت بأيديهم لا في قلوبهم، فلما دعوا إلى التضحية والجهاد تنازلوا عنها وما ظنوا بها. لقد تنازل أبو بكر مرة عن كل ماله، ولما سئل: ماذا أبقيت لأهلك؟ أجاب: أبقيت لهم الله ورسوله. وجهز عثمان رضي الله عنه الجيش كله في إحدى الغزوات من ماله الخاص، حتى قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وتنازل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما عن نصف ماله في سبيل الله، وتنازل صهيب الرومي رضي الله عنه عند الهجرة عن كل ماله لئلا يحول ذلك بينه وبين الهجرة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ربح البيع صهيب، ربح البيع صهيب. ثانيا، بعض النصوص الأخرى الواردة في التحذير من الدنيا. هذا وقد وردت نصوص أخرى غير هذا الحديث تزهد في الدنيا وتحذر منها ومن الركون إليها والاطمئنان بها، مثل قوله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. ويقول عليه الصلاة والسلام: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقوله: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، إلى غير ذلك من النصوص، فيمكن حملها على حب الدنيا والتعلق بها وتمكنها من القلب مع نسيان لقاء الله والدار الآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وقوله سبحانه وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ما يستفاد من الحديث دعويا وتربويا؟ ويستفاد من هذا الحديث دعويا وتربويا ما يلي: التحذير من الركون إلى الدنيا والاطمئنان بها مع غفلة عن لقاء الله والدار الآخرة، لأن الدنيا ليست بدار قرار. ومن هنا جاء على لسان مؤمن آل فرعون قول الله تعالى: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. وقال الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. الصبر على متاعب الحياة وآلامها حتى نلقى الله تعالى. وقد ألمح النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الفائدة التربوية والدعوية حين شبه نفسه بمسافر ركب مطيته في يوم هجير شديد الحر، فلما اشتد به التعب نزل فاستراح ساعة ثم استأنف المسير متحملا مشاق الرحلة ليعود إلى بيته وداره. وكذلك المسلم في الدنيا يلاقي كثيرا من المشاق والمتاعب، بل كثيرا ما يتعرض للمحن والبلايا، وواجبه أن يصبر وأن يستعين بالله تعالى، وكلما اشتد به التعب استراح قليلا ثم استأنف الطريق حتى يلقى ربه مؤمنا صابرا محتسبا. التركيز على الأمثال في الدعوة والتربية فإنها تدفع عن الإنسان السأم والملل، وأيضا تبرز له المعنى المعقول في صورة المحسوس المرئي فيتمكن من النفس ولا ينسى أبدا. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. الحديث الرابع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، ومن أتاه مصبحا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي. أخرجها هذا الحديث أبو داود في السنن، وأخرجه الترمذي وابن ماجه، وأخرجه الإمام أحمد في المسند، وأورده الإمام النووي في رياض الصالحين كتاب عيادة المريض وتشييع الميت، وأورده الألباني في صحيح الجامع الصغير. معنى الحديث: لما كان من رسالة المسلم نصح الناس وتوجيههم وإرشادهم والأخذ بأيديهم إلى صراط العزيز الحميد، لزمه أن يبحث عن الوسائل والأساليب التي تكسبه ود الناس وتؤثر فيهم وتستميل قلوبهم نحوه، وليس هناك أكثر تأثيرا في الناس واستمالة قلوبهم من رعاية الآداب الاجتماعية كعيادة المريض وتشميت العاطس وبذل النصيحة وإجابة الدعوة وطلاقة الوجه وتفقد الغائب والسؤال عنه ومعاونة المحتاج وتفريج كربته وهلم جرا. والحديث الذي نحن بصدده الآن يرشدنا إلى ضرورة عيادة المريض والسؤال عنه ببيان الأجر والثواب الذي يناله العائد من حين يخرج حتى يرجع. إنه إن عاده في المساء شيعه 70,000 ملك بالدعاء والاستغفار حتى يصبح، وإن عاده في الصباح شيعه 70,000 ملك بالدعاء والاستغفار كذلك حتى يمسي. وإليك الآن طائفة من الأحاديث في فضل عيادة المريض. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه. أما علمت لو أنك سقيته لوجدت ذلك عندي؟ ويقول صلى الله عليه وسلم: عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. إلى غير ذلك من الأحاديث. ما يستفاد من الحديث دعويا وتربويا: ضرورة الحرص على عيادة المريض كلون من ألوان رعاية الآداب الاجتماعية ويساعد على القيام بها. أن يتذكر المسلم مقدار الأجر الذي يكتب له من حين يخرج حتى يعود، وأن يتذكر أنه حين يعود مريضا فهو في رحمة الله تعالى ورضوانه من حين يخرج حتى يرجع، وأن يضع في حسابه أنه لن ينجح في كسب ثقة الناس وفي التأثير فيهم بغير هذه الطريقة ونحوها. وأخيرا أن يتذكر أن هذا حق المسلم عليه، إذ جاء في الحديث عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. الحديث الخامس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. تخريج الحديث: أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، والبخاري في الأدب المفرد، وهو جزء من حديث رواه الترمذي، وأخرجه أيضا ابن ماجه في سننه، والإمام أحمد في المسند، وأورده الإمام النووي رضي الله عنه في رياض الصالحين، كما أورده الشيخ عبد البديع صقر في مختار الحسن والصحيح. معنى الحديث: تضمن هذا الحديث أدبا رفيعا من الآداب الإسلامية الاجتماعية التي لها دور كبير في التأثير على نفوس الناس وكسب ثقتهم ومودتهم وإشعارهم بالأمن والاطمئنان وبالأمان. إنه الأمر بإفشاء السلام ونشره بين الجماعة المسلمة إشارة إلى استتباب الأمن وشيوعه بين كل أبناء المجتمع، وليكون وسيلة قوية من وسائل الإلف والحب والمودة. وحتى يحمل النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة المسلمة على الامتثال والسمع والطاعة بالنسبة لهذا الأدب الرفيع، ربط ذلك بالمنافع المترتبة عليه فقال: إن دخولكم الجنة وفوزكم بنعيمها متوقف على الإيمان، وإن تذوقكم لحلاوة الإيمان متوقف على محبة بعضكم بعضا محبة خالصة لله عز وجل، وإن شيوع هذه المحبة لن يكون إلا بإفشاء السلام ونشره بينكم. وهكذا فإن من يدرك هذه المنافع المترتبة على إفشاء السلام الواردة في هذا الحديث لا يسعه إلا الامتثال والتنفيذ والتطبيق. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقول عن نفسه: أوتيت جوامع الكلم. طائفة من النصوص في فضل السلام والأمر بإفشائه. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام؟ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله آدم قال: اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار المقسم. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام، إلى غير هذا من النصوص. هذا وللسلام أحكام وآداب يمكن الرجوع إليها في كتب الفقه والحديث. ما يستفاد من الحديث دعويا وتربويا: يستفاد من هذا الحديث دعويا وتربويا ما يلي: الحرص على إفشاء السلام وشيوعه بين المسلمين لتشعر النفوس بالأمن والأمان والطمأنينة، ولتقترب القلوب من بعضها فيسهل استمالتها وتطويعها لما يجب أن يكون عليه، ويسهل على المسلم الالتزام بهذا الأدب العالي، أن يتذكر مقدار الأجر والثواب الذي يجنيه من وراء إفشاء السلام، وأن يتذكر أنه وسيلة ناجحة في التقريب بين القلوب وربطها ببعضها البعض، وأن يتذكر أنه حق المسلم على أخيه المسلم كما مر في الحديث آنفا، وأخيرا أن يتذكر أنه مأمور به من قبل الله ورسوله، وما على المؤمنين الصادقين إلا أن يقولوا: سمعنا وأطعنا، ليكونوا بذلك من المفلحين الفائزين. من أساليب الدعوة والتربية تذكير المسلمين بالفوائد والمنافع المترتبة على ما يطلب منهم أن يقوموا به من قول أو فعل، فإن ذكر هذه الفوائد والمنافع يحرك النفوس ويدفعها إلى العمل الدائب المستمر لتظفر بمطلوبها وتنال مرغوبها، إذ الإنسان كما يقولون ابن مصلحته أو منفعته. انتهى الشريط الأول من كتاب توجيهات نبوية على الطريق، وله بقية على الشريط الثاني.